ومسك شذاها لبيك وامتلأ الوجود سكينة لبيك واهتز الفضاء بالصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، إخوتي أحبتي أمتي، نحن على موعد بلقاء أن نستكمل الرحلة مع الحبيب في حجة الوداع. أحرم حبيبنا صلى الله عليه وسلم في أبيار علي بعد أن صلى الظهر، أحرم وهو فوق الناقة، وكان عليها حلس بال قديم. عرض الصحابة أن يغيروا هذا الحلس بشيء يليق بقدر نبينا في قلوبهم صلى الله عليه وسلم، لكنه تواضع وقال: اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وصال الركب في الصحراء شديدة الحر موحشة، يصيبهم إعياء السفر، منهم الراكب منهم الماشي، يصيبهم العطش، ويترفق بهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيختار المنازل التي فيها أرض منبسطة فيها آبار، ويكونون على تواصل، يطمئن بعضهم على بعض، وتحتوي هذه الأماكن على آبار كي يشرب الناس وتشرب الدواب ويتزودوا من المياه. المياه شيء ضروري وأساسي في السير في الصحراء. وخلال الرحلة التي استغرقت 8 أيام بين المدينة وبين مكة، كان هنالك من مشاكل الطريق ووعثاء السفر. لقد مرض حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه الرحلة، أصابه الصداع، ويسمى في القديم بمرض الشقيقة وفي المعاصر بالصداع النصفي، واحتجم النبي لهذا الصداع في رأسه، واحتجم على ظهر قدمه لوجع كان في رجله صلى الله عليه وسلم. وهذا يستفيد منه أن لكل رحلة تيسيرات ولها أيضا اختبارات ومشاق، والمؤمن إنما يصبر على شدائد أي رحلة، والحاج إنما يتعلم الصبر في هذه الرحلة، أن يستقبل هذه المشاق بالصبر وبالدعاء لله عز وجل. أيضا أثناء السير وقد جلسوا يستريحون، وكان أبو بكر قد تعهد بزاد النبي وأهله أسرته نسائه صلى الله عليه وسلم، تعهد بهم، فخصص بعيرا جملا يحمل الزاد، وخصص له غلاما يحرسه ويرعاه. ولما جلسوا ونادى النبي أبا بكر أن يأتي له بشيء من خير الله الذي عنده، فنادى الغلام: أين بعيرك؟ بعير الزاد. فأقبل عليه منكس الرأس الغلام كاسف البال وقال: لقد تاه البعير مني. غضب أبو بكر وقال: أضللته وقد خصصتك له؟ يعني لا مهمة لك سوى حراسة هذا البعير ورعاية ذلك البعير ورعاية ذلك الزاد، ما الذي حدث؟ وأخذ يشتد عليه في الكلام، وربما جذبه جذبة شديدة، واكتفى حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة إلى أبي بكر أن يكف عن هذا لأنه محرم، وقال: ألا تنظرون إلى هذا المحرم الذي يشتد على غلامه؟ فلما سمع أبو بكر كف عن ذلك، رفع النبي يديه يدعو أن يعيد الله البعير وأن يعيد الزاد التائه الذي عليه، وإذ بصفوان بن المعطل يأتي بالبعير ويجلسه أمام خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، فينادي النبي أبا بكر: هل عاد إليك بعيرك؟ قال: نعم. هل فقدت شيئا من ذلك؟ قال: كل شيء موجود إلا القعب يا رسول الله، قدح إناء يشربون فيه. قال: الغلام الذي كان يحرس هذا البعير هو معي يا أبا بكر. قال: اسكت، فقد أدى الله عنك أمانتك. وكأنه يصالح ذلك الغلام. نتعلم العتاب الرقيق وإصلاح المواقف التي تكون في مواقف الأزمات. بعير الزاد التائه إنما يعلمنا هذه المسائل. وخلال المسافة، خلال 8 أيام في الصحراء بين المدينة وبين مكة، إذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الزمان كطي السجل للكتب وينادي أصحابه، يبين لهم ويكشف لهم أنهم على خطى الأنبياء يسيرون ضرب الهداية والإيمان. من هنا مر صالح، من هنا مر يونس، من هنا مر هود، لبوا من هنا، مروا من هنا، وجعل يعدد عددا من الأنبياء عليهم السلام. من هنا مر موسى عليه السلام، خطى الأنبياء مرت من هذا الطريق، وعلى نفس الخطى صار نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة. 8 أيام في الصحراء بين مشقة وإكرام وهدي وتلبية ودعاء، حتى وصلوا إلى مشارف القرب من مكة. هنالك قرب التنعيم في مكان كان يسمى سرف، فحطوا الرحال هناك في وقت الفجر، فصلوا وشربوا واستراحوا، ثم تهيأوا ليسيروا إلى مكة إلى الكعبة البهية. وهنالك تجهزوا وتهيأوا واستراحوا، ثم اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة، حتى إذا وصل إلى المسجد توضأ ليدخل إلى المسجد حبيبنا. وإلى هنا نستوقف في رحلتنا لنواصل اللقاء، لنكون مع النبي في الحلقة القادمة. كيف دخل المسجد؟ كيف طاف؟ كيف قبل الحجر؟ كيف سعى؟ كيف كان حبيبنا الهادي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث موصول إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا رحلة للبيت طال مسيرها، في صحبة الهادي ومسك شذاها، لبيك وامتلأ الوجود سكينة، لبيك واهتز القضاء بالصلاة. هذه المناسك والخليل وقامها من قبل.